أما بعد أيها الأحبة الكرام، ففي هذه الليلة المباركة يسرنا ويشرفنا أن نبتدئ هذه السلسلة المباركة التي تتحدث في خير الفنون وأجلها، ألا وهو علم العقيدة. ولا شك أن العقيدة حينما ترسخ في قلب الإنسان وتبقى، فإن الإيمان الذي يزداد في قلبه كما هو معتقد أهل السنة والجماعة ينهاه عن فعل السيء من الأعمال ويدله على فعل الصالح. أحبتي في الله، هذه سلسلة من قضايا العقيدة، وهذا هو الجزء الأول منها وهو أعمال القلوب. ولقاؤنا هذه الليلة وأمسيتنا بعنوان المؤمن بين الخوف والرجاء. أما ضيفنا أحبتي في الله فهو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي الذي جاء ليحدثنا عن هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده، ونسأله سبحانه وتعالى يجزيكم على حضوركم إلى هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك خير الجزاء، إنه سميع مجيب. ونترك الفرصة لمحاضرنا ليتحدث عما جاء إليه، فليتقدم مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد الموافق 17 من شهر ذي القعدة من عام 21 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة، نتذاكر وإخواننا في موضوع شريف ومبحث منيف اشتغل به قبلنا أهل الصدق والإخلاص وأئمة العلم والدين وأرباب التحقيق والمجاهدة، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن كثيرا من الناس أيها الإخوة يعتني بإصلاح عبادته الظاهرة في هيئاتها وزمانها ومكانها، ويحرص على إصابة السنة وموافقة الشريعة في صورتها الخارجية، وهذا حسن وفعل يحمد عليه، لكن بعضهم يغفل عما هو أهم من ذلك وأشرف، وهو العبادات القلبية الباطنة التي هي أصل التدين والتعبد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وإن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه رحمه الله. وسوف نلقي الضوء في هذا المجلس المبارك على مقامين من مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، هما الخوف والرجاء، ثم نبين وجه العلاقة بينهما وحال المؤمن في ذلك، وأسباب انحسار الخوف والرجاء في هذه الأزمنة المتأخرة لدى كثير من المسلمين. فأولا نتحدث أيها الإخوة الكرام عن حقيقة الخوف. ما الخوف الذي أمرنا به؟ ما الخوف الذي أثنى الله تعالى على أهله ومجد ذكرهم في كتابه؟ قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاد الخوف الأمن، ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية. والخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات. ولذلك قيل: لا يعد خوف بين الخوف والخشية. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الخوف والخشية أن الخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة، هي خوف مقرون بمعرفة. ولهذا قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخوف العلماء خوف خشية لأنه مبني على علم. وقال شيخنا رحمه الله إن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. وعلى أي حال فالخوف والخشية معنيان متقاربان، وقد يستعمل أحدهما في مقام الآخر. اعلموا أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات أن الخوف أنواع ولكل نوع حكم. فمن الخوف ما هو خوف العبادة، وهو الذي يسميه العلماء خوف السر، وهو أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالخوف من الأصنام. قال الله عز وجل مبينا لنبيه ويخوفونك بالذين من دونه، أي أصنامهم. وقال الله عز وجل عن قصة في قصة نبي من أنبيائه على لسان قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ولهذا قيل إن هذه هي آية هود عليه السلام، فإن هودا عليه السلام لم يكن قد أتى قومه فيما يبدو لنا أنه أتاهم بآية كما أتى الأنبياء، فكانت هذه الآية هي آيته، أنه تحدى القوم جميعا أن يصلوا إليه بسوء. فلما خوفوه بآلهتهم وقال قائلهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال هذه الكلمة الواثقة، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فلم يصلوا إليه بسوء، فكانت هذه له آية. فهذا النوع أيها الإخوة من الخوف إذا صرفه المرء لغير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة مناف لأصل التوحيد، وهو أن يخاف المرء من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا وللأسف يقع من كثير من الناس، فيظن أن ذلك الجني أو ذلك المشعوذ أو نحو ذلك أنه قادر على أن يوصل الضرر إليه باستقلال. كيف وقد قال ربنا عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. النوع الثاني من الخوف خوف مناف للتوحيد الواجب، لكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، وهو ترك ما يجب عليه من الأوامر وارتكاب ما يحرم عليه من المناهي خوفا من الناس. وهذا يقع لكثير من رقاق الدين وضعاف الإيمان أن يدع بعض ما أوجب الله عليه خشية السخرية أو التهديد في أمر لا يبلغ حد الإضرار به، فيدع بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات دون أن يبلغ بذلك المبلغ ما يخرجه عن أصل الإيمان وحقيقة التوحيد. وهذا مناف لحال أهل الإيمان التام الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتابه، فقال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أولئك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن وقع عليهم ما وقع في غزوة أحد من الهزيمة والانكسار سرعان ما استعادوا عزتهم وثقتهم بربهم عز وجل، فقاموا يطلبون المشركين حتى بلغوا حمراء الأسد، فخوفهم من خوفهم وقال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فما كان جوابهم رضوان الله عليهم إلا هذا الجواب السديد النابع من حقيقة الإيمان المستقرة. ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة هي الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ولهب النار يتراقص تحته وهو يهوي إلى هذه النار التي أججها قومه والعياذ بالله. فعرض له جبريل فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. وكان من شأنه كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما النوع الثالث من أنواع الخوف فهو الخوف الطبيعي، الخوف الجبلي، الخوف الغريزي، كالخوف من عدو وسبع ومرض ونحو ذلك مما له سبب وتأثير ظاهر، فهذا في أصله مباح، بل قد جعله الله سببا لحفظ النفس، إذ لو لم يخف الإنسان لوقع فيما يتلفه. لو لم يخف الإنسان من حرارة النار لأحرقته، لو لم يخف الإنسان من العطش في البيداء لمات عطشا، لو لم يخف الإنسان من السبع لافترسه، وهكذا. فهذا الخوف أيها الإخوة خوف طبيعي، وقد جرى من أنبياء الله، فمن ذلك قول الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وما ذاك إلا لأنه قد أتاه آت وقال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل في شأن موسى أيضا أنه ولى مدبرا ولم يعقب حين وقع له ما يوجب الخوف، فقد ألقى هذا الجذع من الشجرة ذلكم العصا اليابس فإذا بها تنقلب حية تسعى، فكان ذلك من موجبات الخوف ودواعيه. لكن هذا الخوف الطبيعي أيها الإخوة الكرام قد يلتحق بالنوع الثاني أحيانا ويكون منافيا للإيمان الواجب، حينما يبلغ بصاحبه مبلغا يدع فيه بعض الواجبات ويرتكب فيه بعض المحرمات، وقد يكون مذموما في باب الأخلاق والمروءات، كان يجبد المرء عن ملاقاة العدو ونحو هذا، وربما كان مقتضاه واجبا بأن يفعل الإنسان ما يوجبه هذا الخوف من دفع الضرر عن نفسه. ما هي مراتب الخوف أيها الإخوة؟ وأعني بذلك الخوف المحمود، الخوف من الله عز وجل. لا شك أيها الإخوة أن الإيمان يزيد وينقص، وكل مقام من مقامات الإيمان يزيد وينقص، فالخوف كذلك له درجات وله مراتب. يقول ابن رجب رحمه الله: القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، أي الانكفاف عن التبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما لازما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن محمودا. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه التخويف من النار، فتبين بذلك أن للخوف ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الواجب، الخوف الواجب، وهو ما حملك على فعل الطاعات والانكفاف عن المحرمات، هذا هو الخوف الواجب الذي يسألك الله عنه، وما زاد فلا حاجة لك به، كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخوف المأمور به هو ما حجزك عن فعل المحرمات وحملك على فعل الطاعات، كما زاد فلا حاجة لك به. لكن ربما زاد زيادة محمودة، وهي ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله بأن يحملك ذلك على فعل نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات وعدم التبسط والتوسع في المباحات، فهذا القدر أيضا فضل محمود. لكن إن زاد على ذلك كما يقع لبعض المتعبدين، إن زاد على ذلك فاستحال ذلك الخوف إلى هم لازم وإلى قلق وإلى ضيق في العيش، فاعلم أنه لا حاجة لك به، فينبغي أن تهون منه وأن تطامن منه، لأنه حينئذ سيحول بينك وبين كثير من الفضائل. وهذا سيد الخائفين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل الناس عيشا وأطيبهم مجلسا، فلم يكن يحمله الخوف على الانقباض والانكماش والهم اللازم. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن للخوف منزلة عظيمة من الدين، وأننا في هذه الأزمان المتأخرة قد انحسر ظله وقلص، وصار ذكر الخوف من الله عز وجل إنما يوجد في الكتب، في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقل أن ترى من الناس من يكون خائفا مخبتا خاشعا لله عز وجل، يترى اليوم الآخر ويذكر القيام بين يدي الله لأسباب سنذكرها. فتعظيم هذا الجانب في النفس مطلب عظيم ومقصد نبيل. قال ابن حجر رحمه الله: إن الخوف من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه. وقد وصف الله الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم، والأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله في فتح الباري. فها أنت يا عبد الله ويا أمة الله ترى أنه كلما كان العبد أقرب إلى الله عز وجل كان أشد له خشية. فهؤلاء ملائكة الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام يخافون ربهم من فوقهم، وهؤلاء أنبياء الذين يتنزل عليهم وحيه يبلغون رسالات الله ويخشونه. ومن كان بالله أعلم كان لله أخوة. ثم اعلموا أيها الإخوة أن للخوف موارد متعددة وله أنواع متنوعة. فمن أنواع الخوف المحمود الخوف من الله والمقام بين يديه. قال ربنا عز وجل: وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. وقال سبحانه وتعالى منبئا عن ابن آدم الأول: قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فحجزه خوفه من الله عز وجل أن يمد يده إلى أخيه ليقتله، ولما عدم ذلك الخوف من أخيه قتل أخاه. فكان عليه ما كان، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من دم يسفك على وجه الأرض إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه عياذا بالله إلى يوم القيامة، لأنه سن القتل. وقال ربنا عز وجل منبئا عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم. وقال أيضا عنهم: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أي الملائكة يسبحون وينزهون الله من فرط خشيتهم له. وقال تعالى مثنيا على طائفة من عباده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وقال أيضا: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال سبحانه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال أيضا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن المرأة أيها الإخوة حين يسوى هذه الآيات يدرك بعد الشقة وطول النقلة بينه وبين حال هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليهم، ويقول: شتان بين القلوب، بين قلوب مخبتة، قلوب منكسرة، قلوب منطرحة بين يدي الله عز وجل، وقلوب تتخوض في محارم الله لا ترعى لله حرمة. واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلفا أو قال في من كان قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطاه. قال فلما حضر أي حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا وإن يقدم عليه يعذبه. أي أن ذلكم الرجل قال لبنيه هذه المقالة قال إنه لم يبتئر أي لم يدخر عند الله خيرا وإنه إن يقدم على الله يعذبه. غلبه خوفه من الله عز وجل ثم قال لهم فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني ومعناهما واحد. ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها أي هذا الرماد الذي نتج عن إحراقه أمرهم أن يذروه في يوم فيه ريح عاصف فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا. فقال الله كن أي الله سبحانه وتعالى قال له كن. فإذا رجل قائم تبارك ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي ظن أنه يذهب إذا أحرق ودري في يوم عاصف أقامه الله تعالى رجلا كامل الخلقة قال كن. فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فانظروا أيها الإخوة الكرام في قصة هذا الرجل كيف أوصله خوفه من الله عز وجل رغم أنه وقع في أمر مشكل يشكل على قارئ الحديث. فإن من يقرأ هذا الحديث يقوم لديه إشكال وهو أن هذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل. لكن العلماء أجابوا عن ذلك أنه إنما وقع منه هذا الأمر لفرط الخوف منه وغلبته عليه. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا غلبه شيء من المشاعر فإنه يفقده أهلية التكليف كما يقع على الناس والنائم ونحو ذلك. فلذلك عفى الله تعالى عنه ورحمه وتلافاه. إذن هذا المقام أيها الإخوة مقام عظيم وهو أن يتذكر الإنسان المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا وأمثاله أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون أط في السماء وحق لها أن تأط أي ثقلت وصدر منها صوت يشبه أطيط الرحل إذا ثقل براكبه. قال أط في السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي. حتى قال أبو ذر في الحديث وددت أني شجرة تعبد أي تقطع فينتهي أمرها لشدة وقع هذا الحديث عليه. نوع آخر أيها الإخوة من أنواع الخوف المحمود هو الخوف من عذاب الله تحديدا لا كما يقول بعض الصوفية أن الذي يخاف من عذاب الله أنه لم يحسن العبادة. كلا فما خوفنا الله تعالى به جدير أن نخاف منه. قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن نوح إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي موضع آخر إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال عن شعيب إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فهذه الصفات لذلكم اليوم كلها تدل على عظمه والخوف منه. وقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال سبحانه حاكيا عن عبده وخليله إبراهيم مخاطبا أباه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال سبحانه وتعالى عن بعض مصارع الغابرين: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى مخوفا وواعظا عباده: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والقرآن بمجمله موعظة وتخويف، قال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأينا أيها الإخوة وأينا أيتها الأخوات من خلص إلى نفسه وفرغ قلبه لتذكر أهوال ذلك اليوم ولأهوال ذلك العذاب، لا شك أن في ذلك واعظا قويا لكل مؤمن. في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم، أي كيف أتنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. أي أن صاحب القرن وهو الصور إسرافيل عليه السلام كما جاء في أحاديث أخرى قد حنى جبهته والتقم قرنه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما ينبغي أن يخاف منه الخوف من مكر الله، وهذا أمر يغيب على كثير من الناس. قال ربنا عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل قال قبلها: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. انظروا أيها الإخوة إلى ما مسعهم الله تعالى به: أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي أنهم قد كفوا المؤونة وصار لهم من رغد العيش ما فرغوا فيه للعب في وقت طلب الرزق وهو الضحى. فهل أمنوا هذا المكر؟ فلذلك عقب على ذلك: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تعجبوا أيها الإخوة الكرام، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. ربما يعجب الإنسان لما يرى من انكباب الناس على الكفر والفسوق والعصيان في أركان الدنيا وأرجاء الأرض، ويقول: أين وعيد الله لهؤلاء؟ لكن أخذه أليم شديد إذا أخذ قوما لم يفلتهم سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله أيها الإخوة من أكبر الكبائر، فلا يجوز أن يأمن الإنسان مكر الله، بل على الإنسان أن يخاف من مكر الله وأن يرى نفسه معلقا لا يعلم ما يقضى عليه وما يكتب له، فلذلك يجتهد في تحصيل مراض الله. وعلى هذا جاءت عبارات السلف، قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له، أي لا عقل له. من وسع عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنوب يتمنى على الله المغفرة. ومن الخوف المطلوب أيها الإخوة الخوف من عدم قبول الأعمال، وهذا أيضا مما لا يقع لكثير من الناس. فكثير من الناس يعمل العمل ويظن أنه قد قبل وأنه قد انتهت مهمته وبرئت ذمته وسقط الطلب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن هذه الآية في شأن أقوام يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القربات، لكن قلوبهم واجفة قلقة ألا يتقبل منهم. ولهذا كان من فقه أبي الدرداء رضي الله عنه أن قال: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى الكلام على الشق الثاني من هذه القضية، وهو الرجاء. فما الرجاء؟ ما حقيقة هذا الرجاء؟ يقول الراغب الأصفهاني: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وقال الجرجاني: الرجاء في اللغة الأمل، وفي الاصطلاح تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل. وقال ابن القيم: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. وأنشد رحمه الله: لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، لولا الرجاء يحتو المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقاء. هذا هو الرجاء، هذا الرجاء الذي هو من مقامات السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لكن ينبغي للمرء المؤمن أن يفرق بين الرجاء والتمني، فإن كثيرا من الناس يقع في التمني المذموم ويظن أنه على الرجاء المحمود. فما الفرق بين الرجاء والتمني؟ قال ابن القيم أيضا: الفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. إذن هذا فرق ما بينهما، وهو فرق عظيم. فإن المتمني على الله الأماني هو المسوّر الذي يرى أنه مهما ارتكب من ذنب ومهما ترك من طاعة قال: رحمة الله واسعة. ولا شك أن رحمة الله واسعة، لكن عذابه أليم، فهو لا يزال يغر نفسه بهذه الأماني. وقد قال ربنا عز وجل في الآية المخوفة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. هذا. واعلموا أيضا أيها الإخوة أن للرجاء مراتب وأنواع، فمن ذلك مثلا رجاء ثواب الطاعة، ومن ذلك رجاء مغفرة المعصية لمن تاب وأناب، ومن ذلك ما أشرنا إليه رجاء الغرور، وهو يكون للمصر على معصيته المتمادي في تفريطه. فالمرتبتان الأوليان مطلوبتان، وهو رجاء ثواب الطاعة ورجاء مغفرة المعصية. وقد اختلف أي الرجاءين أكمل، أرجاء المحسن ثواب إحسانه أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟ فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه، وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل مقرون بذلة رؤية الذنب. وهذه تعتمد على أحوال قلبية دقيقة. فربما كان المرء ممن يعمل الصالحات فيقوم في قلبه من الإدلال على الله عز وجل والغرور ما يضعف عبادته ويقلب رجاءه إلى تمني، وربما قام في قلب المذنب من الأسى والندم والانكسار والاضطراح بين يدي الله عز وجل ما رفعه إلى مراتب علا. هذا. وللرجاء أيها الإخوة الكرام منزلة رفيعة في الدين، يقول ابن القيم: الرجاء من أجل المنازل، الرجاء من أجل المنازل. وفي هذا رد على بعض الصوفية الذين يجعلون الرجاء من أضعف مراتب السالكين. يقول ابن القيم: الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بل أولئك يرجون رحمة الله. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قائم، رجاء لقاء الله وثواب صالح عمله. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقد جاء جملة من الأحاديث في بيان فضل الرجاء أو مما يبعث على الرجاء، فمن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي يهفو إليه قلب كل مؤمن ومؤمنة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، أي سترة، أي أنه لا يفضحه على رؤوس الخلائق، فيقرره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. وفي بعض الأحاديث أن وجهه يتلون والله تعالى يذكره بذنوبه: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي، أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فحينئذ يقول الله تعالى له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. والحديث متفق عليه. ومن ذلك ما ذكرنا طرفا منه قبل قليل، حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومما يتعلق به أهل الإيمان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، وهو سبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها وألقمته ثديها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة وهذه الرحمة هي رحمة مخلوقة ليست الرحمة التي هي الصفة. إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. ومما يقوي الرجاء عند المؤمن أيها الإخوة الكرام حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الجنة 120 صفة وأن هذه الأمة منها 80 صفة. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن إذا سمع هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تدل تارة على الخوف وتدل تارة على الرجاء ليقبل قلبه ويدبر ويشرق ويغرق، فتارة يحس بسياط الخوف تلهب ظهره، وتارة يتعلق بحبال الرجاء، وذلك لحكمة بالغة، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. جعل الله تعالى هذه النفس محوطة بهذين الأمرين، بالخوف والرجاء، حتى تنضبط مسيرة العبد، وحتى تصبح معادلة النفس معادلة متزنة، فإذا أسرف في المعاصي قام في وجهه واعظ الله عز وجل يرده ويردعه، وإذا انقبضت نفسه وضاقت عليه السبل تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى فانفرجت له الدنيا وعاد له طيب العيش. ولكننا أيها الإخوة الكرام في هذه الأزمان المتأخرة نشكو إلى الله عز وجل ما نجده في نفوسنا وما نجده في مجتمعاتنا من انحسار أمر الخوف والرجاء، وذلك في الواقع لأسباب متعددة أذكر منها ضعف الإيمان. فلا شك أيها الإخوة الكرام أن قلة العلم بالله بمقتضى أسمائه وصفاته سبب أكيد لضعف الخوف والرجاء، فإن من أسماء الله تعالى أسماء جمال وجلال توجب الشوق إلى الله ومحبته وإحسان الظن به والتعلق برحمته. وإن من أسماء الله الحسنى ما هي أسماء عظمة وكبرياء توجب للعبد الانزجار والخوف من الله عز وجل. فلما ضعف أمر الإيمان وقلص ظله وانصرف الناس عن تحرير هذا الباب المهم وهو باب العلم بأسماء الله وصفاته وتذكر الآخرة والإقبال على نصوص الوحيين ضعف أمر الإيمان، فضعف الخوف والرجاء. فإذا زال التأثير أو ضعف لا شك أن ذلك سينعكس على الأثر. السبب الثاني غلبة الماديات وغلبة الفكر العقلاني الملحد في هذه الأزمنة المتأخرة، فإن الناس بحكم التواصل الجاري بين أمة الإسلام وأمم الكفر من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون تسربت إليهم كثير من الأدبيات والنظريات والأفكار التي تحيل الظواهر والتعليلات على المادة فحسب، وحسبكم بهذا المثال وهو ما يقع في أمر الكسوف والخسوف. أدركنا الناس أيها الإخوة وأدركه كبار السن منا إذا وقع كسوف أو خسوف أصابهم من الروع والفزع والفرار إلى الله عز وجل والإقبال على الصلوات في المساجد ما يشبه حالهم حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس في عهده. فلما كثر عند الناس تسلل هذه النظريات المادية من أن هذه ظواهر طبيعية تدرك بالحساب ونحو ذلك، مما هول في نفوسهم هذا الأمر، صار الكسوف يقع، والخسوف يقع والناس في لهوهم وعبثهم مقيمين على المعاصي يبارزون الله تعالى بالعصيان. من أسباب ضعف الخوف والرجاء أيها الإخوة خشوع الشرك والشعوذة والتعلق بغير الله، فلقد راج في هذه الأعصار سوق السحرة والمشعوذين، فصار كثير من الناس إذا ألمت به مصيبة أو أراد أن يضر بأحد أو ينتقم من أحد لم يفزع إلى ربه ومولاه في جلب النعماء ودفع الضراء، وإنما يذهب إلى هؤلاء المشعوذين والسحرة ليعملوا له ما من الأعمال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فصار هذا التعلق بغير الله عز وجل سببا في ضعف الخوف والرجاء. أما العلاج فبمقابل هذه الأمور وأضدادها، فمن ذلك أيها الإخوة أن نقوي في أنفسنا وفي من هم تحت أيدينا من أولاد وأزواج وطلاب ومتربين، أن نقوي في قلوبهم أمر الإيمان بالله عز وجل والعلم به بمقتضى أسمائه وصفاته. ومن الأسباب أيضا مدافعة الشبهات والشهوات، مقابلة الشبهة بالحجة التي تدحضها، وهذه النظريات الملحدة بنور العلم والإيمان، وبيان أن هذا الذي أوتوه من العلم لا يعارض ولا يناقض شيئا مما أخبر الله تعالى به، ولا يقضي على حكمته في إجراء هذه الظواهر. ومن ذلك أيضا تحقيق التوحيد لله عز وجل في القصد والطلب، والتحذير البالغ من التعلق بغير الله من السحرة والمشعوذين. بقي علينا أيها الإخوة أن نقول كيف نضبط العلاقة بين الخوف والرجاء. هل ينبغي للمرء أن يكون إلى الخوف أقرب أم أن يكون إلى الرجاء أقرب؟ يجيب عن ذلك الإمام النووي رحمه الله، فقد قال في باب الجمع بين الخوف والرجاء في رياض الصالحين، قال: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. انتهى كلامه. وقال في شرحه لصحيح مسلم نحو هذا الكلام وزاد: فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، يعني حال المرض ودنو الأجل. فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإدعان له. قال الغزالي: إن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. إذن خلاصة هذا الأمر أيها الإخوة الكرام أنه في الأحوال الطبيعية ينبغي أن يكون المرء بين الخوف والرجاء في حال اعتدال، يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يغلب الخوف على الرجاء ولا الرجاء على الخوف، بل يكون له كجناحي الطائر. فإن الطائر لو عظم أحد جناحيه وضمر الآخر لمال في طيرانه وجنح. فينبغي أن يكون في الأحوال العادية أن يكون مساويا بين الخوف والرجاء، يورد على قلبه موردات الخوف ويورد على قلبه موردات الرجاء. وأما إذا ضاقت به السبل وادلهمت الخطوب وقرب الأجل ودنا، فينبغي له أن يغلب الرجاء بالله عز وجل حتى يموت على حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وحسنه النووي أيضا والألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. يا لها من جملة، يا له من تعبير صادق. قال إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. واستمعوا إلى هذه القصة المؤثرة، هذه القصة المعبرة لبعض الصالحين. فعن حيان أبي النضر قال قال واكلة بن الأسقع، وواكلة بن الأسقع الليثي صحابي مشهور نزل الشام وكان آخر الصحابة موتا في دمشق. قال واكلة بن الأسقع لقائده وكان قد عمي رضي الله عنه، قال لقائده حيان بن أبي النضر قال قد بي إلى يزيد بن الأسود. ويزيد بن الأسود الجرشي هذا من سادة التابعين بالشام، هو الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه وقد توفي سنة 85 من الهجرة. فقال واكلة لقائده قد بي إلى يزيد أنه ألم به، يعني فضل حضرته الوفاة. قال فقدته فدخل عليه وهو ثقيل. انظروا أيها الإخوة إلى زيارات الصالحين بعضهم لبعض. قال فدخل عليه وهو ثقيل فقلت له إنه ثقيل قد وجه، يعني في السياق في الموت، وقد ذهب عقله. قال نادوه فنادوه فقلت إن هذا واكلة أخوك. قال فأبقى الله من عقله ما سمع أن واكلة قد جاء. قال فمد يده فجعل يلتمس بها فعرفت ما يريد، فأخذت كف واكلة فجعلتها في كفه، وإنما أراد أن تقع يده في يد واكلة ذلك لموضع يد واكلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن هذا التابعي الجليل أراد أن يتلمس يد واكلة لكونها يد قد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فجعل يضعها مرة على وجهه ومرة على صدره ومرة على فيه. قال واكلة مخاطبا إياه ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنك بالله؟ كيف ظنك بالله؟ قال أغرقتني ذنوبي وأشفأت على هلكة لكني أرجو رحمة الله. قال فكبر واكلة وكبر أهل البيت بتكبيره. قال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن ظان ما شاء. رواه أحمد وابن حبان وابن أبي الدنيا والسياق له صححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهذا حال المؤمنين أيها الإخوة في هذه الساعة التي لا يستطيع أحد منا أن يتنبأ بما يكون حاله فيها، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فلهذا أيها الإخوة كان ينبغي للإنسان أن يضبط العلاقة بين الخوف والرجاء. بقي أن نبين أيها الإخوة ما هي العلاقة بين أمور ثلاثة، اثنان منهما ما ذكرنا والثالث هو المحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به وتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. يا له من عنوان، لا أظن أنه يقع عليه ناظر مؤمن إلا ويقرأ ما تحته. قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به وتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية بحول الله وقوته. اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. ونتم إن شاء الله تعالى بعد الأذان. ويا أيتها الأخوات الكريمات، هذه قاعدة نافعة عظيمة في السير إلى الله عز وجل. فمحركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وصور لنفسك هذا يا أخي، بكون المحبة كالمركبة التي تنفطيها في السير إلى الله عز وجل، وكأن الرجاء حاد يحدوها، وكأن الخوف يمنعها عن الخروج عن الصراط المستقيم. وكلما قويت هذه المعاني وأكدها وآصلها وأقواها، كما قال شيخ الإسلام، هي المحبة، ذلكم أنها تبقى في الدنيا والآخرة بل تعظم في الآخرة، وتزداد محبة المؤمنين لربهم عز وجل. وأما الخوف فإنه ينقطع ولله الحمد، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا بلغوا مقصودهم. وكذلك الرجاء، فإذا بلغ الراجي موضع رجائه انتهى، فتبقى المحبة. ولكن المحبة يجب أن لا تكون مستقلة بذاتها، بل لا بد أن تقترن بالخوف والرجاء. ولهذا قال شيخ الإسلام: والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال والمغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. وهذا من استزلال الشيطان لهم ولا ريب. ولهذا قيل: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. جعلنا الله وإياكم منهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات وجعلها في ميزان حسناته. وهناك عدد كبير بل سيل من الأسئلة، لعلنا أن نعرض لشيء منها، ونستأذنكم ونستأذن شيخنا في عرض أكبر قدر منها حتى لا يغضب الكثير من الإخوة والأخوات من خلال الأوراق التي يكتبونها، معتقدين أننا بذلك نوقف عرض كثير من الأسئلة على العلماء والمشايخ الذين يأتون. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أليس طول الأمل من أسباب ضعف الخوف والرجاء وعدم توقع حدوث الموت إلا في سنوات بعيدة من العمر؟
بلى، لا شك أن طول الأمل من أسباب ضعف الخوف من الله عز وجل. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ بقصر الأمل الشباب خاصة، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأنتم تعلمون أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من شبان الصحابة. وقال العلماء إن هذا الحديث أصل في قصر الأمل، فينبغي للإنسان ألا يطيل الأمل بل أن يكون قصير الأمل. ولهذا قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما هي الطريقة المثلى المقترحة التي تجعل الخوف الواجب ثابت، أرجو أن تخصصوا لنا طريقة مقترحة.
قد أشرت أيها الإخوة إلى أن من أعظم أسباب ذلك هو العلم بالله سبحانه وتعالى، فإن من عرف الله تعالى خاف. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، شق عليهم ذلك لأنهم ما تعودوا أن يأتوا بالعمرة في أشهر الحج، شق عليهم ذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مواطن متعددة، حتى قام فيهم وقال: أيها الناس، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلا شك أن العلم بالله من أسباب خشيته، فمن أعظم الأسباب التي تعظم هذا الجانب في النفس العلم بالله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، لا سيما الأسماء الدالة على الجلال والقوة والعظمة، فإنها توجب للعبد هذا الأمر. وكذلك مما يعظم ذلك تذكر اليوم الآخر والاتعاظ بمواعظ القرآن، فإن ذلك يحمل العبد على الخوف من الله عز وجل. أنت يا عبد الله ويا أمة الله إذا قرأتما قول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. لا شك أن تذكر هذا المقام بقلب واع يحمل العبد على الخوف من ذلك المقام، وأين يكون من ذلك التصنيف. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن قرأ القرآن بتدبر واتعاظ فإن الله سبحانه وتعالى يعظه بواعظ القرآن ويزعه بوازعه. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعد ذكر الحديث الذي يقول الله الذي يذكر الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه وأنه سترها له في الدنيا وها هو يغفرها له يوم القيامة، السؤال: هل هذه الذنوب هي الذنوب التي تاب الإنسان منها أم هي الذنوب التي لم يتب منها؟ وجزاكم الله خيرا.
يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى غفرها له في ذلك الموطن، فإن الله قد أخبر عباده بأنه يغفر الذنب لمن تاب منه، وهذا الذي قد أدناه الله سبحانه وتعالى ووضع عليه كنفه وذكره بذنوبه ذنبا ذنبا وقال: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقرره بذنوبه فيعترف. لو كان قد تاب منها لقال: يا ربي إني قد تبت وقد وعدت بالمغفرة لمن تاب. فلعلها ذنوب لم يتب منها، لكن رحمة الله عز وجل وسعته في ذلك المقام فغفرها له، فسترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة.
هذا سائل يقول: إذا كان الخوف من الله خشية أن يطرح الإنسان في النار، فما هو خوف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد بشر بالجنة وهو القائل: يا ليتني كنت شجرة تعرف؟
هذا الخوف الذي يقوم في قلبه هو من دواعي الإيمان ولوازمه، فإنه وإن كان قد بشر بالجنة فلا يعني ذلك أن حاله يؤول إلى أن يدع عبادة من أعظم العبادات، بل إن الله تعالى إنما بشر هؤلاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة لعلمهم أنهم يقيمون على طاعة الله تعالى. مثيل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فقال عمر رضي الله عنه: مرني يا رسول الله فلأضرب عنقه فلقد نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالله تعالى بسابق علمه وفضله ومنه يعلم أن هؤلاء ممن سبقت لهم من الله الحسنى، وأن هذه المقامات الإيمانية لا تزول من قلوبهم أبدا، بل إنهم يكونون أعظم من غيرهم في هذا الأمر. وربما خاف الواحد منهم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يكون قد حدث له شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ويقول: نشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني المنافقين؟ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شار حذيفة بأسماء المنافقين. فهذا يدلنا على أن أولياء الله يعظمون جناب الله ويخشونه ويخافونه أبدا، لا يفارقهم ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: هل يتذكر العبد ذنوبه الماضية كي يجتهد في الطاعة، أم أن هذا يجعل سيره بطيئا؟
الحقيقة أن في هذا تفصيل، فإذا كان ذكره لتلكم الذنوب مما يجلب عليه الحزن والانقباض وكدر العيش، فينبغي له أن لا يفعل، وأن يتناسى ما بدر منه، وأن يحمد الله تعالى على أن بدل سيئاته حسنة. وأما إن كان ذلك يحمله على مزيد العمل الصالح والاستكثار منه، فهذا أمر مطلوب وطيب. وفي هذه المناسبة أنبه بعض إخواننا وفقهم الله ممن من الله تعالى عليهم بالتوبة واشتغلوا بالدعوة إلى الله عز وجل، أنه لا ينبغي لهم أن يتحدثوا في المجالس عما كان في سالف أيامهم على سبيل التفصيل، فإن البعض قد يستحسن أن يقول في المجلس أنه قد صنع كذا وفعل كذا وفعل كذا ثم من الله عليه بالهداية، فإن ذكر هذه التفاصيل تشين العبد وتسلم مروءته، ويكفي أن يقول قولا عاما، أن يقول قولا مجملا، أننا كنا كان يقول أننا كنا في ضلالة وفي غفلة ونحو ذلك، حتى من الله تعالى علينا بالهدى فهدانا وأنعم علينا وتفضل، ونحو ذلك من الجمل العامة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا شاب يقول: أنا شاب أحب الغناء حبا شديدا، وأعلم أن سماع الأغاني محرم، ولكن نفسي تغلبني أحيانا فأستمع إلى الأغاني، فبماذا تنصحوني وجزاكم الله خيرا؟
أنصحك يا أخي بسماع القرآن، فإن حب القرآن وحب الألحان لا يجتمعان في قلب أبدا، فمن أحب القرآن وتلذذ بسماعه ومواعظه وما فيه فإن قلبه يصح ويتعافى وينبذ هذه المسموعات المحرمة، فقلبك فيه قدر من المرض، قلبك مصاب، قلبك مريض، حيث أنه قد وجد الشيطان فيه موطئ قدم وتسلل إليه عبر السماع المحرم فتعلق بهذه المسموعات وهذه المعازف. فلذلك ينبغي لك أن تبحث عن أسباب الدواء والعلاج. فأنت مثلا لو أصابك التهاب في رئتيك، فإن هذا يعني أن شيئا من خلايا رئتيك قد أصابه عطب أصابته الجراثيم والبكتيريا، فماذا تصنع؟ تذهب إلى الطبيب فيصرف لك من المضادات الحيوية ما يقاوم هذه الإصابة حتى تصح رئتاك وتعود تتنفس تنفسا سليما. فكذلك تحتاج إلى فترة من العلاج قد تطول وقد تقصر، بأن تستمر على سماع كتاب الله عز وجل، لا سيما من أفواه القراء المحسنين ذوي الأصوات الحسنة والأداء الخاشع، فحينئذ لا تزال نفسك تتلقى هذه الجرعات الإيمانية حتى تحاصر مادة المرض وينطرد الشيطان من قلبك بإذن الله، وقد جرى هذا لكثير من الناس. لقد كان بعض الناس زمن الجاهلية مغرما بالشعر، كان مغرما بالشعر، منهم لبيد بن أبي ربيعة صاحب المعلقة المشهورة، فلما أن أسلم وسمع القرآن زهد في الشعر، فلم يقل في الإسلام إلا بيتا واحدا، قال فيه: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سردالا. فقد وجد في القرآن غنية وكف عن هذه عن هذا اللغو. فأنا واثق إن شاء الله تعالى أن هذا الأخ وغيره وأمثاله أنه لو أقبل على سماع القرآن فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعافيه ويشفيه من سماع الغناء والمعاني. نعم، لا شك أن أعظم علامة للخوف هو انزجارك عن معاصي الله. فإذا أتيحت لك المعصية ولم يكن بينك وبينها مانع ثم انزجرت عنها كان ذلك دليلا على خوفك من الله. قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشونه بالغيب أي أنهم إذا غابوا عن أعين الناس وأرخوا الأبواب وأرخوا الستور وأتيح لهم أن يعصوا الله كفهم واعظ الله في قلوبهم. فهذه علامة بينة للخوف من الله عز وجل. وأما الرجاء فهو أن تجد في قلبك من حسن الظن بالله تعالى والتعلق به ما يقع فيه أن الله سبحانه وتعالى سينجيك من النار ويبلغك الجنة، فهذا علامة الرجاء. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله على حبك ودعائي لك بظهر الغيب. سؤالي: نقرأ ونسمع عن بعض السلف أنهم عندما تحضرهم الوفاة يذكرون أعمالا صالحة لهم، كمن يذكر أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة، أو لأنه لم يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، فهل هذه ثقة بالله؟ أرجو الإفادة وبارك الله في عمرك وعملك.
أسعدك الله وأحبك الذي أحببتنا فيه. أقول ما أشار إليه السؤال فعلا واقع ومأثور عن عدد من الصالحين أنهم يذكرون ذلك، ولعل ذكرهم لهذا لا شك في ذلك المقام أنه ليس من باب التزين للخلق، ولا وإنما لعلهم أرادوا أن يقووا في ذلك المقام حسن ظنهم بربهم سبحانه وتعالى، فلذلك ذكروا بعض هذه الأطراف. فثم أصل الإيمان وهو الفيصل الذي يفرق بين المؤمن والكافر، وهو أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر بأنه ملتزم بشرائع الله عز وجل على سبيل الإجمال وأن لا يأتي مكفرا. فهذا إذا وقع من العبد فهو من المؤمنين، حتى إنه لو أدركه الموت قبل أن يعمل أي عمل فإنه يدخل الجنة، كما جرى لأصيرم بني عبد الأشهل الذي دخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة، فإنه قد آمن ثم دخل في المعركة فاستشهد. فهذا أصل الإيمان. المرتبة التي تليه الإيمان الواجب، وهو يتكون من أصل الإيمان الذي أشرنا إليه مضافا إليه فعل الطاعات وترك المحرمات، فمن أتى بذلك كان مستحقا للجنة. المرتبة الثالثة هو الإيمان الكامل، وهو أن يضيف إلى أصل الإيمان وإلى الإيمان الواجب أن يضيف إلى فعل الطاعات فعل المستحبات، وإلى ترك المحرمات ترك المكروهات، فهذا هو الإيمان الكامل.